بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في حجية قول اللغوي في بحث الظواهر وحجية الظواهر. الشيخ يتعرض إلى مسألة قول اللغوي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وتعرفون أن معرفة الظاهر ومعرفة المعاني لو كانت المعنى ظاهرا فهو حجة علينا باعتبار السيرة التي بيناها أنها هي الدليل على حجية الظواهر. ولكن لو كان الظاهر ليس ظاهرا واللفظ ليس معلوما، وإنما أظن بالظاهر وليس عندي علم بالظاهر. العلم بالظاهر يعني أعرف أن كلمة الصعيد هي مطلق وجه الأرض، هذا علم بظاهر اللفظ. مرة أظن بأن المعنى هذا، أظن أن كلمة الصعيد هي مطلق وجه الأرض، هذا ظن بالظاهر وليس هو الظاهر. ففرق بين الظاهر والعلم به وبين الظن بالظاهر. فالذي ثبت حجيته هو الظاهر المعلوم وليس الظاهر المظنون. فيأتي الكلام، هل يمكن الرجوع إلى أهل اللغة وإلى علماء اللغة والخبراء في اللغة لمعرفة ظاهر اللفظ التي وردت، الألفاظ التي وردت في خطابات الشارع أو لا؟ استدل القائلون بحجية القول اللغوي بأدلة أربعة. جناب المصنف ذكر هذه الأدلة وناقشها، ونحن بدورنا ذكرنا الدليل الأول وناقشناه، وذكرنا الدليل الثاني وناقشناه، وذكرنا الدليل الثالث أيضا ناقشناه، وبصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع للقائلين بحجية قول اللغوي هو التمسك بدليل الانسداد. ماذا قالوا؟ أنا أكرر الدليل وبعد ذلك نناقش. دليل القائلين بحجية قول اللغوي هذا أننا نحن بحاجة ملحة وحاجة دائمة إلى معرفة خطابات الشارع، ولأن خطابات الشارع بعضها غير معلوم، بعضها غير معلوم، وليسنا في زمان الشارع حتى نرجع إلى الشارع حتى يفسر لنا الكلام، وليس لنا طرق أخرى لمعرفة معنى ألفاظ الشارع، فانسد علينا باب العلم. انسداد باب العلم وحاجتنا الملحة يفرض علينا أن نعتبر الظن حجة، يفرض علينا هذا الانسداد أن الظن حجة، مطلق الظن حجة. فإذا ثبت مطلق الظن حجة فالظاهر المظنون يصير ماذا؟ حجة. فالظاهر المظنون يصير حجة بالرجوع لمن؟ إلى قول اللغوي، لأن قول اللغوي سيورث عندي ظنا، قول اللغوي سيورث عندي ظنا لما أرجع إلى القاموس أو أرجع إلى لسان العرب، فراح يصير عندي ظن أن هذا هو المعنى المقصود. هذا الظن بالمعنى المقصود حجة بركة ماذا؟ دليل الانسداد، ببركة دليل الانسداد. هذا هو الدليل الرابع. الشيخ يناقش هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى، اسمعوا جيدا إخواني، لا تنشغلوا بشيء لا فائدة منه. زين، انتهت إن شاء الله. زين، هي المشكلة هذه. جناب المصنف يقول دليل الانسداد لا يفيدنا. ليش ما يفيدنا شيخنا؟ القائلون بحجية الظن المطلق بدليل الانسداد فإنهم يقولون به في باب أحكام الشارع، في باب أحكام الشارع. أنا لا أدري كيف أصلي، لا أدري كيف أطهر، لا أدري كيف أحج، لا أدري كيف مثلا أنفق على من تجب علي نفقته. هذه أحكام الشارع أنا لا أدري، والأبواب مسدودة، باب العلم مسدود، باب العلمي مسدود، فأذهب إلى من؟ إلى الظن المطلق، فيكون الظن المطلق حجة في باب أحكام الشارع. أما قول اللغوي ليس من أحكام الشارع، قول اللغوي ليس من أحكام الشارع، وإنما قول اللغوي يريد أن يبين لنا معنى الألفاظ الواردة. معنى الألفاظ الواردة شيء، وأحكام الشارع شيء آخر. فإذا أن تتمسكوا بدليل الانسداد لإثبات حجية قول اللغوي هذا لا يتم. أكرر، فإن الذين قالوا بحجية باب الانسداد بل دليل الانسداد دليل على حجية الظن المطلق قالوا في باب الأحكام وليس في باب قول اللغوي، فهذا قياس ذاك مع هذا قياس مع فارق. هذا واحد. اثنين، أن قول اللغوي في الواقع نرجع إليه إذا كان يورث العلم ويورث الوثوق والاطمئنان. أما إذا لم يورث الاطمئنان ولم يورث العلم فلا دليل على قول اللغوي بأنه حجة، إلا إذا قام شنو مولانا؟ إلا إذا قام دليل خاص. إذا قام دليل خاص بأن قول اللغوي حجة فيكون ماذا؟ فيكون الدليل على حجية قول اللغوي مو دليل انسداد، وإنما منه؟ منه؟ دليل خاص. دليل خاص سيكون هو الدليل وليس دليل باب الانسداد. ثلاثة، لو قام دليل على أن باب الانسداد يوجب حجية الظن مطلقا سواء في باب الأحكام أو في باب اللغات، لو قام دليل، جاء أكرر رجاء انتبهوا، لو قام دليل قال أن دليل باب الانسداد يوجب حجية الظن المطلق سواء في باب الأحكام أو في باب اللغات، لو كان هكذا فيصير قول اللغوي حجة. ليس لمن؟ ليس لأن قول اللغوي حجة، لأنه الظن حجة، فصار قول اللغوي حجة لحجية الظن مو لأنه قول اللغوي بحد ذاته حجة. وياي لولا، هذا النقطة الثالثة. نقرأ النقاط نجد أن الشيخ ماذا يقول. النقطة الرابعة أذكرها قبل ما نطبق العبارة. النقطة الرابعة، لو قام دليل على حجية قول اللغوي وأن قول اللغة حجة، فهذا يكون على سبيل الحكمة لا على سبيل العلة. يعني شنو نقول؟ نقول أن قول اللغوي حجة من باب الحكمة لا من باب العلة. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ هذا ما يأتي بيانه، نطبق العبارة بهالمقدار. وكونه، وين وصلنا إخواني؟ هذا الدليل الرابع على حجية قول اللغوي. وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى، يعني كلنا نحتاج إلى أن نرجع إلى من؟ إلى قول اللغوي. الأجانب، الأعاجم، الغير العرب، لما يردون أن يفهمون أحكام الله، يردون أن يفهمون القرآن، يفهمون الأحاديث، وين يروحون؟ إلى أهل اللغة. أهل اللغة هم الذين يفسرون لهم هذه الخطابات. فحاجتنا إلى قول اللغوي حاجة ليست قليلة أكثر من أن يحصى. لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، لأننا في الواقع ما عندنا علم بأن المعنى المذكور في الآية الفلانية أو الرواية الفلانية ما هو معناها، فتيمم صعيدا شنو معناها؟ ما عندنا. فلانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروج الفرد المشكوك، وإن كان المعنى معلوما في الجملة. ندري الصعيد شنو؟ صعيد يعني مولانا أرض، ولكن الأرض لها شنو؟ الأرض لها أنواع، لها مصاديق، أرض جبلية، أرض رملية، أرض مسطحة، أرض ما أدري طينية، أرض كذائية. هذه الأرض، الأرض أرض وجهها أو تحتها، هاي كلها من الأرض. فنحن في الواقع نعلم وجه معنى الصعيد، ولكن لا نعلم تفاصيل معناه، فلازم شو نسوي؟ يقول لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم الأحكام. يقول الشيخ حتى لو قلنا أن دليل انسداد باب العلم يوجب حجية الظن المطلق، ولكن في باب اللغات لا يكون دليلا. ليه شيخنا؟ الإشكال الأول شنو كان؟ الإشكال الأول فإن دليل الانسداد دليل لحجية الظن في باب الأحكام، لا في باب اللغات، لا في باب اللغات. ونحن أمام شنو مولانا؟ أمام أمرين، الأحكام الشرعية واللغات. اللغة ومعنى اللغة وأهل اللغة هذا بحث، والأحكام الشرعية بحث. فالقائلون جاء أكرر مرة ثالثة، ها، فالقائلون بحجية الظن المطلق، حجية الظن المطلق بدليل الانسداد، قالوه وين؟ في أي باب؟ باب الأحكام، لا في باب اللغات. فهذا شنو؟ لا تقيس هذا على ذاك. هذا أولا. شوفوا، لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم الأحكام. إذا كان باب علم الأحكام مفتوح، اسمع، إذا كان هذا الإشكال الثاني، إذا كان باب العلم مفتوح، باب العلم الأحكام مفتوح، فهل نرجع إلى اللغوي؟ ليش؟ لأنه إذا افترضنا أن حجية الظن في حال شنو؟ انسداد باب العلم. فانسداد باب العلم يكون باب البلي قول اللغوي حجة. فإذا كان باب الأحكام مفتوح فلا ينبغي الرجوع إلى من؟ إلى اللغوي. ليش؟ لأن اللغوي يكون كلامه حجة عند فرض الانسداد، والباب مفتوح. فإذا الباب مفتوح فلا ينبغي الرجوع إلى من؟ إلى اللغوي. لا ينبغي الرجوع إلى اللغوي. فش صار هنا؟ إذا كان الإمام الصادق موجود بالمسجد وكلمة الصعيد بالنسبة إليك غير واضحة، وموجود هنا الفيروزابادي مثلا، ترجع للفيروزابادي أو ترجع للإمام الصادق؟ إمام الصادق هو حجة في بيان الأحكام، باب الأحكام مفتوح، باب الأحكام مفتوح. ولكن باب اللغة، باب اللغة، هل نرجع إلى اللغوي أو لا نرجع؟ نقول إذا كان باب الأحكام مفتوح لا ينبغي الرجوع إلى اللغوي. ليش؟ لأن إذا افترضنا، شوفوا، إذا افترضنا أن حجية قول اللغوي هو دليل الانسداد، ففي فرض الانفتاح لا ينبغي الرجوع علما. ما صار واضح شيخنا؟ كم باب عندنا إحنا؟ باب الأحكام، باب اللغات. فحجية دليل الانسداد اللي أثبت حجية الظن في أي باب؟ باب الأحكام. إذا قلنا إحنا ما نقول بدليل الانسداد إخواني، هذا كلام للقدماء. إذا قلنا بدليل الانسداد فيكون حجة فيكون دليلا لحجية الظن في باب الأحكام. فإذا افترضنا أن باب الأحكام مفتوح ماكو انسداد إليه، مفتوح لو أمارات لو ما أدري سيرة لو كذا، انفتح باب العلم والعلمي، لو كان مفتوحا ينبغي الرجوع إلى اللغوي؟ لا. ليش؟ لأن اللغوي لا يكون قول حجة إلا في فرض الانسداد والباب مفتوح. فقياسكم هذا مع هذا قياس مع فارق كما لا يخفى. ومع الانسداد كان قوله معتبرا، قول من؟ قول اللغة معتبرا من باب حجية الظن. هذا الإشكال الثاني. شو نقول؟ لو قام الدليل على أن قول اللغوي حجة لو فرض انسداد باب العلم، فإذا انسد باب العلم، اسمع، فإذا انسد باب العلم فيكون الظن حجة مطلقا، سواء كان الظن مطلقا سواء كان في باب الأحكام أو كان في باب اللغات، فيكون قول اللغوي حجة من أي باب؟ من باب كون أهل اللغة لو من باب حجية الظن؟ من باب حجية الظن، ما له ربط باللغوي، بما هو لغوي. شوفوا، ومع الانسداد كان قوله معتبرا، يعني لو تم الدليل وقالوا أن انسداد باب العلم يجعل الظن المطلق حجة، ومع الانسداد كان قوله معتبرا، متى؟ إذا أفاد الظن، لأن الظن يكون ماذا؟ حجة، يكون من باب حجية الظن، لا يكون من باب حجية قول اللغوي بما هو لغوي، وإنما من باب حجية الظن. فليس قول اللغوي حجة باعتباره قول لغوي، وإنما باعتباره ظن، والظن حجة باعتبار باب الانسداد. وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد، يعني لو فرضنا أن باب العلم مفتوح، لو افترضنا أن باب العلم مفتوح بمن؟ باللغات. قلنا باب العلم باللغات مفتوح، فيكون، اسمعوا، فيكون قول اللغوي حجة أو لا يكون قول اللغوي حجة؟ ها؟ لا، باب اللغات، باب اللغات مفتوح، باب الأحكام مسدود، مو مهم، باب اللغات مفتوح، فيكون قول اللغوي حجة أو لا يكون قول اللغوي حجة؟ لا. ليش؟ لأن انت اعتبرت أن قول اللغوي حجة في فرض انسداد باب العلم، في فرض انسداد باب العلم. أما لو كان باب العلم مفتوحا بعد لا يكون ماذا؟ لا يكون قوله حجة، لأنه ماذا؟ لأن قوله حجة في فرض الانسداد، أما في فرض الانفتاح ما قام دليل على أنه قول ماذا؟ قول اللغوي حجة بما هو حجة، ما صار واضح. يا شيخ اسمعوا جيدا، شنو اللي خلى قول اللغوي حجة؟ انسداد باب العلم ماذا ورث لنا؟ ورث لنا أن الظن المطلق حجة، الظن المطلق سواء باب الأحكام أو باب اللغات. فإذا الذي جعل قول اللغوي حجة من هو؟ شن هو؟ الانسداد. فإذا فرض باب العلم مفتوح للغات فلا يكون حجة. ليش؟ لأن حجيته كانت مفروضة على من؟ مبنية على الانسداد، وبانتفاء الانسداد تنتفي الحجية. تقول سيدنا باب العلم مفتوح، يقول حتى لو باب العلم مفتوح إذا كان قول اللغوي يوجب العلم فيكون حجة للعلم، مو لأنه قول لغوي، لأن العلم حجة، لأن القاضي حجة، كما كان في زين. خب بعدين شو يقول الشيخ؟ وإن فرض بلي، نعم، لو كان هناك، هذا الاستدراك هو مهم، لو كان هناك دليل على اعتباره، اعتبار منه قول اللغوي، قالوا أيها الناس أن اللغويون قولهم حجة، فهنا يصير حجة لما يصير حجة؟ بل يصير حجة، يصير حجة. لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو موجبا لمن؟ للحجية، موجبا لحجية لاعتباره اعتبار، موجبا لاعتبار قول اللغوي على نحو الحكمة لا على نحو العلة. هنا الشيخ لما استدرك ايش قال؟ قال لو قام دليل قال أيها الناس أن قول اللغوي حجة، أن قول اللغوي حجة، ففي حال انسداد باب العلم، ففي حال انسداد باب العلم نقول أن قول اللغوي حجة، نقول نعم حجة. ليش؟ لأن قام الدليل. ولكن اسمعوا، ولكن قوله حجة هل على نحو العلية؟ يعني شنو؟ أن انسداد باب العلم علة لحجية قول اللغوي أو حكمة لحجية قول اللغوي؟ الشيخ يقول حكمة. شنو معنى الحكمة وشنو معنى العلة؟ الجواب اكتب ما الفرق بين العلة والحكمة. العلة إخواني، العلة تدور مدار الحكم وجودا وعدما. العلة تدور مدار الحكم وجودا وعدما. والحكمة لا يدور الحكم معها وجودا وعدما. هذا التعبير خل أبينه للأخوة. شوفوا، العلة تعمم وتعمم. لو قلنا أنه مثلا النار محرقة، فكلما كانت نار فهناك إحراق، فيدور الإحراق مدار منه وجود النار العلة. فمتى ما كانت العلة كان الحكم، متى ما لم تكن العلة لا يكون الحكم. فيدور العلة وجودها وعدمها تدور مدار ماذا؟ الحكم عدمه. متى ما كانت العلة كان الحكم، متى ما لم تكن علة لم يكن الحكم. أما الحكمة مو هالشكل. الحكمة يمكن أن تكون الحكمة ولكن الحكم يمكن أن ما يكون، يمكن أن ما يكون، ويمكن أن تكون الحكمة والحكم معها. فالحكم لا يدور مدار الحكمة وإنما يدور مدار العلة. العلة الحكم تابع لها لأنها معلولها، لأنها معلولها، الحكم معلول للعلة. فمتى ما كانت العلة يكون المعلول. أما الحكمة مو الشكل. الحكمة الحكم بالنسبة للحكمة يمكن أن يكون الحكم ولا حكمة، ويمكن أن يكون تكون الحكمة ولا ماذا؟ ولا حكمة. بهذا الاعتبار نجي إلى بحثنا. إذا قام الدليل أن انسداد باب العلم، أن انسداد باب العلم دليل لاعتبار حجية القول اللغوي، لو قام الدليل أن انسداد باب العلم دليل لاعتبار قول اللغوي، فنقول أن الانسداد، اسمع، أن الانسداد بالنسبة لحجية قول اللغوي من باب العلة أو من باب الحكمة؟ إذا قلنا من باب العلة، فمتى ما كان الانسداد موجود، اسمع، متى ما كان الانسداد موجود فالقول اللغوي حجة، ما دام الانسداد ما موجود، انفتاح موجود، قول اللغوي ليس بحجة، ليس بحجة. إذا كنا قلنا من باب العلية، إذا ما قلنا لا، الانسداد من باب الحكمة، الانسداد انسداد باب العلم حكمة لمن؟ لاعتبار قول اللغوي. هنا يمكن أن نقول أن قول اللغوي حجة حتى مع فرض انفتاح باب العلم، حتى مع فرض انفتاح باب العلم للدليل الخاص. فيكون اعتبار حجية اللغوي، اعتبار قول اللغوي باعتبار الدليل لا باعتبار الانسداد والانفتاح، إنما ذكر الانسداد من باب الحكمة لا من باب العلة. فلو فرض باب علم اللغات مفتوح، فلو فرض باب علم اللغات مفتوح، قول اللغوي حجة لو مو حجة؟ يلا حجة. ليش؟ لأن الانسداد ليس علة، حكمة. أما لو قلنا أن الانسداد علة، فمتى ما كان باب العلم منسدا يكون قول اللغوي حجة، فإذا كان باب العلم مفتوح فلا يكون قول اللغوي حجة. واضح المطلب؟ فالشيخ يقول حتى لو، نعم، لو كان هناك دليل على اعتباره، ضمير المرجع اعتباره قول اللغوي، لا يبعد أن يكون، مو بعيد أن يكون انسداد باب العلم بمن؟ بتفاصيل اللغات، موجبا له لاعتباره على نحو الحكمة، على نحو الحكمة لا على نحو العلة. هنا نفد إشكال. خب إذا كان هكذا فما فائدة الحكمة لقول اللغوي؟ إذا كان الانسداد حكمة لقول اللغوي مو شلو لا، فالانسداد بالنسبة لقول اللغوي ما إلى شنو مولانا؟ ما إلى فرد أثر، سواء كان منسدا أو منفتحا فقول اللغوي يكون ماذا؟ حجة. فشنو حسب تعبيره؟ ما فائدة الرجوع إلى أهل اللغة إذا كان أهل اللغة كلامهم ليس حجة إلا بمن؟ إلا من باب الحكمة. إلا من باب الحكمة. أو هيك نقول، ما هي الثمرة لقول اللغوي حال انسداد باب العلم؟ حال انسداد باب العلم ما هي الثمرة لقول اللغوي؟ إذا باب العلم مسدود، اسمعوا، إذا باب العلم مسدود قول اللغوي حجة لو ما حجة؟ قلنا حجة، قام الدليل على أنه حجة، وهذا من باب الحكمة. زين، شنو الثمرة؟ أنه حكمة أو علة؟ شنو ما هي الثمرة لو كان قول اللغوي حجة باعتبار قيام الدليل؟ قام الدليل على أنه عند فرض الانسداد يكون قول اللغوي حجة، والانسداد هنا يكون من باب الحكمة، فما هي الثمرة؟ أن يكون من باب الحكمة أو من غير باب الحكمة؟ شنو الفرق؟ شنو الشيخ يقول الثمرة هنا هذه، إذا كان الانسداد علة، إذا كان الانسداد علة فلا يجوز الرجوع إلى قول اللغوي حال انفتاح باب العلم، فلا يجوز الرجوع إلى اللغوي حال انفتاح باب العلم. أما إذا قلنا أن الانسداد حكمة فيجوز لك الرجوع إلى اللغوي حتى لو كان باب العلم مفتوحا، هذه هي الثمرة، فيقول قول حجة. أها، فلا أريد نقول أنه خب أخواني، لماذا حملتم انسداد باب العلم على نحو الحكمة لا على نحو العلة؟ شنو الفرق؟ فما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة على أنه نحمل على الحكمة أو نحمل على العلة؟ قال فائدة هذه أننا نرجع إلى اللغوي في كل حال، سواء كان باب العلم مفتوحا أو منسدا، هذا إذا حملناه على من؟ على الحكمة. أما إذا حملناه على العلية فيكون قول اللغوي حجة في حالة واحدة وهي انسداد. لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، يعني على شنو على هذا؟ يعني على القول بأن قول اللغوي ماذا حجة عند انسداد باب العلم؟ لا يكون هناك فائدة في الرجوع إلى اللغوي عند انفتاح باب العلم. شي يقول الشيخ؟ فإنه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، مراجعة علما إلى اللغويين، إلى القواميس، قواميس اللغات، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى. يعني لما ترجع إلى عدة مولانا قواميس وكتب لغوية، قد هذا الرجوع يوجب شنو عندك؟ القطع. وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد الظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، وإن لم يقطع به، وإن لم يقطع بأنه حقيقة في أو مجاز كما اتفق كثيرا. الشيخ يقول في الواقع إذا كان بابه، عبر تعبير من عندي، إذا كان باب العلم منسد، عفوا، إذا كان انسداد باب العلم علة لحجية قول اللغوي، إيش يلزم من عندنا؟ يلا شيخ نكمل. يلزم عدم جواز الرجوع إلى قول اللغوي حال انفتاح باب العلم، مو شلو لا. وأما إذا كان الانسداد حكمة لحجية قول اللغوي، فيجوز لنا الرجوع إلى اللغوي حال انفتاح باب العلم أو انسداده، سواء كان منسدا أو منفتحا. فهنا يجينا إشكال. شنو الإشكال؟ خو إذا لم يكن قول اللغوي حجة، شنو الفائدة أن نرجع إلى الكتب اللغوية؟ الشيخ يقول قد يحصل لنا القطع بالرجوع إلى الكتب اللغوية اللي تشترك، يعني أنا أرجع إلى القاموس، أرجع إلى المصباح، أرجع إلى لسان العرب، أرجع إلى تاج العروس، أشوف كلها تتفق على معنى معين، هذا قد تورث عندي ماذا؟ القطع بالمعنى. هذا القطع بالمعنى يكون ماذا؟ حجة باعتباره قطعا. يحصل لنا القطع لو اتفق اللغويون على معنى معين. بعد، وقد يكون لفظ ورد في سياق معين وبس ما نعلم موارد استعماله، يعني يرد لفظ في سياق معين ما نعرف موارد استعماله، فنرجع للغويين حتى نعرف شنو موارد استعماله، فالرجوع إلى اللغويين فائدته أن نفهم موارد الاستعمال حتى وما نعرف المعنى من عندهم، ولكن نعرف موارد الاستعمال، وهذا كافي في أنه نفتي بهذا الاعتبار. شوف عبارته: وإن لم يقطع بأنه حقيقة في أو مجاز كما اتفق كثيرا، فهو يكفي في الفتوى، يعني يكفي على أن نفتي على أنه المعنى هذا، وإن كان معنى شنو مولانا؟ مجازيا، لأنه استعمال صحيح. فإن استعمال اللغوي لهذا اللفظ في هذا المورد صحيح، فنحن نعتبر هذا استعمال صحيح، وإن كان استعمال المجازين فنفتي وفقه لا على أنه هو المعنى الحقيقي. فباعتبار أن قول اللغوي في الواقع يكون دليلا على طريقة الاستعمال وموارد الاستعمال، فهو في الواقع يكون مؤشر لنا على أن مورد الاستعمال هذا صحيح أو غير صحيح. فنحن باعتبار الشارع عبر هذا التعبير في مورد معين، إحنا نفتي على أساس أن الشارع عبر عنه في هذا المورد، وإن كان تعبيرا مجازيا، خب، خلاصة هذا القول كله أنه قول اللغوي حجة أو لا، فالقائلين بحجية قول اللغوي استدلوا بقلنا بأربعة أدلة، وكلها ناقشها المصنف وردها، وانتهينا إلى أن قول اللغوي ليس حجة بحد ذاته. ليش؟ لنفس الدليل اللي أمس ذكرناه. شنو كان شيخنا دليلنا؟ بداية درس بينته، لأن الظاهر حجة وليس الظاهر المظنون حجة، الظاهر المعلوم حجة مو الظاهر المظنون، وقول اللغوي ظاهر مظنون فلا يكون حجة. فصل جديد في الإجماع المنقول: هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ مقدمة نقدمها حتى ندخل هذا البحث المهم. ذكر الأصحاب أن الأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية أربعة: كتاب وسنة وعقل وإجماع. واعتبروا أن الدليل الذي يستدل به على استنباط الأحكام الشرعية هو الإجماع. ولكن باعتبارنا إمامية ونؤمن بأن وجود المعصوم كان مستمرا إلى غياب الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فنحن تأخرنا عن المدرسة الأخرى في علم الأصول. المدرسة الأخرى أقدم منا في علم الأصول. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، انتهى الوحي وانتهى العلم بالشريعة والعلم بمن؟ بالأحكام. وكل ما موجود إنما هم ماذا؟ اعتبروا حجية هذه الأقوال من باب حجية الخبر، من باب حجية السنة، من باب كذا وإجماع المسلمين. فعلم الأصول عندهم أقدم منا بمئات السنين. ولأن قلت لأننا نحن كنا نعيش عصر الظهور، وعصر الظهور بمعنى أن هناك إمام معصوم، قوله قول رسول الله ونهيه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك ما كنا نحتاج إلى البحوث الأصولية. لا، مو دعوة، حقيقة، هذه حقيقة. لذلك نحن كمدرسة جعفرية أو إمامية إثنا عشرية غاب عنا الوحي وغاب عنا العلم بالأحكام الواقعية بغيبة الإمام المنتظر. إلى الإمام المنتظر كنا نحن نعيش زمن النص وزمن ماذا؟ زمن العلم مفتوح، باب العلم مفتوح. هذا الإمام صادق بالمسجد، تفضل اسأله. هذا الإمام الجواد في البيت، اذهب واسأله. فلذلك هم أقدم من عندنا. هسه ليش أنا أطرح الموضوع هذا؟ حتى تكون معلومة عندكم، وهذا ليس عيبا، لأن مدرستنا مدرسة ماذا؟ الإمامة. الإمامة المعصومة المنصبة من قبل الله سبحانه وتعالى تجعلنا على أن نأخذ أحكامنا من أئمتنا والأوصياء الاثني عشر، نأخذ منهم على أنه نتلقاه من صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. واضح المطلب؟ أما أولئك لا، عندهم أنها انتهت بموت رسول الله، ولذلك هم عملوا في مسائل العلم الأصول والقضايا أسبق منا. فاعتبروا الإجماع دليلا مستقلا لاستنباط الأحكام الشرعية، أنه إذا أجمعت الأمة على شيء فهو حجة. والإجماع عندهم في الواقع له أفراد ومصاديق، بعضهم يقولوا إجماع الأمة، بعضهم يعتبرون إجماع صدر الإسلام، يعني الصحابة في صدر الإسلام، بعضهم اعتبر أن إجماع أهل مكة، بعضهم اعتبروا إجماع الحرمين مكة والمدينة، بعضهم اعتبروا إجماع العصر الواحد، العصر معين إذا أجمعوا على شيء فيكون حجة. هذا العصر سواء كان عصر القرن الأول أو القرن الثاني أو القرن العاشر، إجماعوا الأمة على شيء في أي عصر من العصور فيكون ماذا؟ حجة. فهم اعتبروا الإجماع بحد ذاته شنو؟ حجة. نحن الإمامية الاثنى عشرية اعتبرنا أن الإجماع حجة، ولكن ليس دليلا مستقلا، وإنما دليلا كاشفا، دليلا كاشفا. فإذا كان الإجماع يكشف منه رأي المعصوم صلوات الله عليه فيكون حجة، وإلا لا يسوى فلسا واحدا. بس لا تقول دخوله وخروجه وكذا، ما عدنا احنا ما داخلين في المطلب هذا. أصل الإجماع إجماع الأمة، إجماع الفقهاء، إجماع الأصحاب على شيء، هل هو دليل على ذلك الشيء؟ الجواب كلا، الجواب كلا. إذا متى تستفيد من إجماع ويكون دليلا؟ إذا كان الإجماع كاشف عن من؟ الرأي المعصوم. فيصير الإجماع شنو؟ في طول قول المعصوم، في طول فعل المعصوم، وليس في عرضه. هم أشعدهم أن قول النبي والإجماع، الإجماع يكون دليلا مستقلا، دليلا مستقلا. نحن نقول لا، الإجماع لا قيمة له، لا قيمة له إن لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم. والإجماع على أقسام: إجماع محصل، وإجماع منقول، وإجماع يسمى باللطف، إجماع لطفي، إجماع دخولي، إجماع مدركي، إجماع تشرفي. هذه إجماعات، وهذه سيبحثها الشيخ لا واحدة واحدة، وإنما بالإجمال سيمر عليها مرورا. ولكن بداية الشيخ يذكر لنا الإجماع المنقول، ويقول: اعلموا أن الإجماع المنقول ليس بحجة، ليس بحجة. لماذا؟ باعتبار أن الإجماع المنقول ليس إلا كخبر الواحد، ليس إلا كخبر الواحد. فإذا جاء شخص قال: قام الإجماع على أمر الفلاني، الذي ينقل لي الإجماع إنما هو مخبر، إنما هو مخبر. فالمخبر هذا إن كان الدليل قام على حجية الخبر الواحد، فيكون هذا حجة قوله باعتبار حجية القول، حجية الخبر الواحد، لا حجية الإجماع، لا حجية الإجماع، وإنما حجية القول باعتباره مخبر. ماذا؟ مخبر عن ثقة. وعليه فنحن في الواقع إذا أردنا أن نبحث حجية الإجماع المنقول وعدم حجيته، فلا بد أن نرجع إلى دليل حجية الخبر الواحد وعدم حجيته. فكان المفروض فنيا، جناب المصنف، المفروض فنيا أن يبحث مسألة الإجماع المنقول بعد بحث الخبر الواحد وحجيته، ولكن احنا نشوفه البحث الخبر الواحد وحجيته يأتي ماذا؟ يأتي بعد موضوعين، يعني بعد ما يكمل الشهرة الفتوائية، يعني بعد ما يكمل الإجماع ويذهب إلى الشهرة الفتوائية أنها حجة أو ليس بحجة، يأتي إلى بحث حجية الخبر الواحد، وهذا فنيا غلط. ليش غلط؟ لأن الخبر، لأنه الإجماع المنقول، إذا اعتبرنا أن الإجماع المنقول يعني ما ينقل، ما يخبر عنه، فإذا ما يخبر عنه فهو خبر، فأنت من أفراد الخبر، فلا بد أن نرجع لمن؟ إلى أدلة حجية الخبر الواحد. هل هذه الأدلة حجة؟ عفوا، هل الخبر الواحد قام عليه الدليل أنه حجة أو لا؟ ذاك الوقت بعد المسألة تكون واضحة، أن الإجماع المنقول حجة لحجية الخبر الواحد. إيش راح يصير؟ أن الخبر، أن الإجماع المنقول حجة لحجية الخبر واحد، مو حجة لأنه إجماع منقول. هنا الشيخ إيش قال؟ قال، شوف عبارته: الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. ليش قال بخبر الواحد حجة؟ عدما عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. يعني سيد المرتضى، سيد المرتضى الخبر البلي الإجماع المنقول ليس حجة عنده، لأن خبر واحد أصلاً مو حجة. سيد المرتضى لا يقول بحجية الخبر الواحد، وعليه فلا يكون الإجماع المنقول حجة عنده، وإنما يكون حجة عند من؟ عند من يقول بحجية الخبر الواحد، من جهة أنه من أفراده، يعني ليس من باعتبار أنه إجماع بحد ذاته، وإنما من أفراد الخبر الواحد. خب شيخنا ليش قال بخبر الواحد حجة؟ ليش ما قال الإجماع المنقول حجة؟ لأن الإجماع المنقول بالخبر المتواتر حجة. ليش؟ لأن الخبر المتواتر هو علم، خبر متواتر علم، يورث العلم، يورث الإطمئنان. ما دام يورث العلم والإطمئنان فيكون ماذا؟ حجة لمن؟ للعلم به. فيكون، اسمعوا، فيكون الإجماع المنقول بالخبر المتواتر كالإجماع المحصل، كالإجماع المحصل. الإجماع المحصل شنو؟ يعني من حصله، أنت بحثت كل أقوال العلماء وكل آراء العلماء واحد واحد، ما خليت واحد على حال يغيب عن بحثك، يسمى الإجماع الذي حصلت عليه إجماع محصل. والإجماع المحصل حجة لو لا؟ بل حجة، بل حجة. ولكن هل هناك إجماع محصل؟ قالوا لا. ليش لا؟ هل هناك إجماع محصل؟ لا. ليش لا شيخنا؟ من يقول ليش لا؟ هذا درسنا أصول الفقه، درسنا بالمعالم. ليش لا يمكن؟ يعني أن بل أستوفي جميع الآراء للعلماء المجتهدين من زمن الغيبة إلى اليوم، ولا يشذ واحد في لكنو، في السند، وفي الهند، ما أدري وين، أن لا يغيب عني مجتهد واحد، هذا ما يمكن تحصيل. فالإجماع المحصل غير حاصل، إجماع المحصل غير حاصل، وإن قلنا بحجيتي ولكن غير حاصل، يعني ما له واقع. لأن الإجماع المحصل يعني إجماع جميع العلماء لا يشذ منهم واحدة طول هذه 1440 سنة.
واضح المطلب؟
زين. الإجماع المنقول بخبر واحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. من أي جهة حجة؟ إجماع المنقول من أي جهة حجة شيخنا؟ من جهة أنه فرد من أفراد الخبر الواحد، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص. يعني ما عندنا دليل بالخصوص أن يقول الإجماع المنقول حجة، وإنما أصبح الإجماع المنقول حجة بحجية منه الخبر الواحد، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له. إذا أردنا أن نعتبر الخبر، إذا أردنا أن نعتبر الإجماع المنقول حجة، لا بد أن نرجع إلى اعتبار ماذا؟ اعتبار حجية الخبر بما هو حجية الخبر بعمومها أو إطلاقها، وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور. الشيخ يقول هذا البحث يحتاج إلى أن نعنون أمور محددة. الأمر الأول، بلا إشكال، فلا بد أن يكون هذا البحث بعد حجية الخبر واحد، أن حجية الخبر واحد هل يشمل الإجماع المنقول أو فقط الروايات التي ماذا تنقل أخبار الأئمة أو تنقل أحكام الشارع. وبعض الأحيان يقول يا بلا الخبر الحجة فيما إذا كان مؤداه حكم شرعي أو أثر شرعي، أما خبر ليس فيه حكم شرعي وإنما شيء آخر لا يكون حجة كما يذكرون. وعليه فلا بد أن نفهم هذا الأذان حقيقي لو بعد دقيقتين، فلا بد في فهم أن هذا الإجماع حجة أو ليس بحجة أن نفهم على أنه طرق إثبات حجية الإجماع ما هي. سنبين يوم غد إن شاء الله تعالى هناك طرق عديدة. عندنا الإجماع الحسي، وعندنا الإجماع الحدسي، وعندنا الإجماع اللطفي، وعندنا الإجماع الدخولي، سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.